واللعنة اللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله في البعد الخامس وهو بعد العام الخامس. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الباب من المباحث المهمة جدا في علم الأصول، ربما أهم المباحث في مباحث الألفاظ، الباب الخامس العام والخاص. العام والخاص وهكذا المطلق والمقيد، مبحث مهم وتطبيقي وحيوي. المصنف قبل الدخول في مباحث العام والخاص يذكر تمهيدا في تعريف العام وتعريف الخاص وتعريف التخصيص وتعريف التخصص، بيان المراد من هذه الألفاظ، شنو المراد من العام، شنو المراد من الخاص، وهكذا التخصيص والتخصص. أولا العام والخاص، ما هو المراد من العام وما هو المراد من الخاص؟ العام عرف بتعريفات متعددة، ذكروا للعام تعريفات متعددة، البعض ذكر أكثر من 5 تعريفات للعام والخاص. احنا نذكر بعض التعريفات ونبين مراد المصنف، المصنف شنو اللي يريد يذكر في هذا الباب. بعض البعض عرف العام بأنه اللفظ الواحد الشامل لشيئين فصاعدا، فقال مثلا عالم، هذا لفظ واحد يشمل 2 فصاعدا، يشمل عالمين فصاعدا، كل عالم هذا عام، كل عالم، أكرم كل عالم هذا كل عالم هذا عام. ليش عام؟ لأنه هو لفظ واحد يشمل 2 أو أكثر، يشمل مصادق العالم المتعددة. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني، التعريف الثاني قال العام هو اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته، اللفظ الموضوع لاستغراق أجزائه أو جزئياته. هذا تعريفين، نكتفي بهذين التعريفين. البعض قلنا ذكر أكثر من 5 تعريفات للعام والخاص. هذه التعريفات وقعت موضعا للنقد والإبرام عند الأعلام، أوردوا عليها إشكالات من حيث الجمع ومن حيث المنع، أوردوا عليها إشكالات طردا وعكسا، هذه ليست بجامعة، ليست بمانعة. مثلا من ضمن هذه التعريفات النقض على هذه التعريفات بالعشرة، بالأعداد، مثل العشرة، أخذوا العشرة كمثال. العشرة لفظ واحد يدل على 2 فصاعدا، العشرة لفظ واحد وضع لاستغراق أجزائه اللي هو الآحاد، مع أنه ليس بعام. العشرة لا إشكال في أنها ليست بعام، إحنا نشعر بالوجدان أن العشرة من غير العام، ليست من العام، كما أن الأعلام نفسهم اتفقوا على أن العشرة خارجة عن محل الكلام، العشرة ليست من العام الاصطلاحي. فإذا هذه التعريفات ليست بصحيحة لأنها منقوضة، فتناولها الأعلام هذه التعريفات بالنقض والإبرام والإشكالات طردا وعكسا، إلى أن جاء المحقق الخراساني الأخوند الخراساني صاحب الكفاية وقال أن هذه الإشكالات طردا وعكسا لا تليق بالمقام، ليست بلائقة بأمثال المقام، وذلك لأن هذه التعريفات تعريفات لفظية، ليس الغرض منها بيان حقيقة العام، ماهية العام حتى ترد عليها تلك الإشكالات. هذه تعاريف لفظية الغرض منها شرح الاسم، شرح اللفظ، كما أن التعريفات اللغوية أهل اللغة يعرفون الألفاظ لأجل شرح اسمها وبيان المراد من اللفظ، كذلك هذه التعريفات ليست بتعريفات حقيقية حتى يمكن النقض عليها طردا وعكسا. فهذا اللي صدر من الأعلام من الإشكالات على هذه التعريفات هذا في غير محله، هذا وقع في غير محله، ليس من المناسب تناول هذه التعريفات بالنقض والإبرام لأنها تعاريف لفظية. هاي دعوة صاحب الكفاية، استدل صاحب الكفاية على هذه الدعوة وأنها تعريفات لفظية، قال وذلك لوضوح أن معنى العام المرتكز في أذهاننا هذا المعنى واضح وجلي ولا يحتاج إلى بيان. المراد من العام هو الشامل، المراد من العام هو المستوعب الساري، العموم يعني الشمول يعني الاستيعاب يعني السريان، هذا معنى العموم. كل أكرم كل عالم، هذا كل عالم نقول عنه عام لأنه يستوعب كل مصادقة كل أفراد العالم. فمعنى العالم واضح، هذا المعنى الموجود في أذهاننا المرتكز في أذهاننا واضح، وكل هذه التعريفات هذه التعريفات تعريفات بالأخفى، هي أخفى من المعرف أصلا. المعرف واضح وجلي ولا يحتاج إلى بيان، نفس هذه التعريفات هي التي تحتاج إلى بيان. وقد اتفقوا وقد ذكر في علم المنطق أن التعريف الحقيقي هو التعريف الذي يكون بالأوضح وبالأجلى، أما إذا كان المعرف هو الأوضح وهو الأجلى لا يكون هذا التعريف تعريفا حقيقيا تعريفا منطقيا. إذن صاحب الكفاية قال أن هذه التعريفات، وهو على حق في ذلك، قال أن هذه التعريفات تعريفات لفظية لأن المعنى واضح في أذهاننا، أما نفس هذه الألفاظ هي أكثر خفاء والمعرف أوضح من تلك المعرفات، من هنا تكون هذه التعريفات لفظية. إذن يا صاحب الكفاية إذا كان المعنى واضح ومرتكز في الأذهان ما هو المعنى؟ قلنا المراد من العام هو الشامل، يعني المعنى المصطلح عند أهل الأصول هو نفس المعنى اللغوي للعام بإضافة قيد راح يتضح فيما سيأتي، فقط المراد من العام اصطلاحا هو نفس العام اللغوي، هو نفس المعنى اللغوي من العام. العام يعني المستوعب، العام يعني الشامل، العموم يقولون هذا عموم يعني شمول يعني استيعاب يعني سريان. فالمراد من العام هو نفس المعنى اللغوي، ما عندنا اصطلاح جديد في العام، نفس المعنى المرتكز في الأذهان، نفس المعنى الواضح البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان، وكل بيان يمكن أن يؤتى به للعام يكون هذا البيان أخفى من المبين. المراد من العام نفس هذه المعاني المرتكزة في أذهاننا، المعاني اللغوية. نعم أضافوا قيد إلى العام الاصطلاحي حتى يفرق بينه وبين المطلق، قالوا أن هذا القيد منفسي وراح يمر علينا، هذا القيد اللي اعتبره في العام هو، قالوا بأن الدال على الاستيعاب لابد أن يكون هو بالوضع، إذا كان الدال على الاستيعاب الدال على الشمول والسريان هو الوضع حينئذ نقول هذا عنا عام، أما إذا كان الدال هو مقدمات الحكمة الدال على الاستيعاب هذا نعبر عنه بالمطلق. فالفرق بين العام والمطلق هو أن الدال على الاستيعاب والشمول في العام هو الوضع، والدال على الاستيعاب والشمول في الإطلاق هو مقدمات الحكمة، وهذا مر علينا أكثر من مرة أن اللي يدل على الاستيعاب اللي يدل على العموم في الإطلاق هو مقدمات الحكمة. فإذا قلت مثلا أعتق رقبة، هاي رقبة عليكم السلام، هاي رقبة تدل على الشمول تدل على الاستيعاب، دلالتها على الشمول والاستيعاب هي بمقدمات الحكمة، وهي أنه لو أراد المولى خصوص رقبة معينة لقيد لكنه لم يقيد، سكوته دليل على أنه يريد الشمول والاستيعاب وأي رقبة كانت، هذا معنى الاستيعاب، هذا راح يجي مفصلا بالمطلق والمقيد. احنا كلامنا في العام، إذن غرضنا اللي يريد نبينه في المقام هو أن المراد من العام هو نفس ما يرتكز في أذهاننا، المراد من العام هو اللفظ المنطبق على كل ما يصدق عليه كل ما يصلح أن ينطبق عليه. فإذا قلت مثلا أكرم كل عالم. هاي كل عالم نسميها بحسب الإصطلاح عام. ليش عام؟ لأنه هذا العنوان يصدق وينطبق على كل فرد يصلح للانطباق عليه، يصدق على كل أفراد العالم، كل ما يمكن أن يصدق عليه العالم هذا الحكم يعمه ويشمله. هذا المراد من العام. بقرينة المقابلة الخاص راح يكون واضح أيضا. المراد من الخاص هو اللفظ الذي يعم بعض أفراد ما يصدق عليه، بعض أفراد ما يصح أن ينطبق عليه. من هنا من خلال هذا البيان اتضح أن الموصوف بالعام والخاص، هاي نقطة مهمة، الموصوف بالعام والخاص هو نفس اللفظ. نقول هذا اللفظ عام، هذا اللفظ خاص. ليش؟ لأن قلنا المراد من العام هو اللفظ الذي يشمل، اللفظ الذي ينطبق على ما يصدق عليه. فالموصوف بالعام هو نفس اللفظ، نقول هذا اللفظ عام، هذا اللفظ خاص. أحيانا العام ينسب ويوصف به نفس الحكم، يقولون هذا الحكم عام، هذا الحكم خاص. أولا وبالذات العام والخاص وصف لنفس اللفظ، اللي هو هذا اللفظ قد يقع موضوع للحكم وقد يقع متعلق للحكم. أحيانا العام والخاص يوصف به نفس الحكم فيقولون هذا الحكم عام وهذا الحكم خاص، وهذا في الحقيقة وصف بحال المتعلق. هذا الحكم لما تعلق بالوصف، العفو، هذا الحكم لما تعلق باللفظ، اللفظ يوصف بأنه عام وخاص، فسري هذا الوصف إلى الحكم باعتبار كونه وصفا بحال المتعلق. فالعام والخاص أحيانا يوصف به اللفظ وهذا هو مستحق، وأحيانا العام والخاص يوصف به الحكم فيقولون حكم عام وحكم خاص. أكرم كل عالم، هذا حكم عام، وأكرم العلماء إلا الفساق، هذا حكم خاص. فأحيانا الذي يوصف بالعموم والخصوص هو اللفظ، وأحيانا الذي يوصف بالعموم والخصوص هو الحكم. هذا فيما يرتبط بالعام والخاص. قال تمهيد: العام والخاص، العام والخاص هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى تعريف إلا لشرح اللفظ. هذا قلنا تبع فيه صاحب الكفاية في أن هاي التعريفات تعريفات لفظية مو تعريفات حقيقية. ليش؟ هو قدم العلة، يقول لأن هاي مفاهيم بديهية، كل ما يمكن أن يعرف بها تلك المفاهيم البديهية يكون التعريف أخفى، وإذا كان التعريف أخفى لا يمكن أن يكون التعريف تعريفا حقيقيا، لأنه استرط في المنطق في التعريف أن يكون التعريف بالأجلى وبالأوضح. قال: إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية. ما يمكن أن نعرف تعريف حقيقي، كل ما يمكن أن يكون تعريف هو بالحقيقة أخفى من المعرف، فلا يمكن التعريف الحقيقي. والقصد من العام، إذا كان هو المفهوم واضح شنو المراد من العام؟ يقول: والقصد من العام اللفظ الشامل بمفهومه. هذا كل عالم، كل عالم إلى مفهوم، هذا المفهوم يشمل كل الأفراد اللي ينطبق عليها هذا العنوان، عنوان كل عالم. والقصد من العام اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه، عنوان اللفظ، عنوان العام عليه في ثبوت الحكم له، شامل في ثبوت الحكم له. وقد يقال للحكم أنه عام أيضا باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف. أولا العام والخاص على من حمله؟ العام حمل على اللفظ، قال العام هو اللفظ، فالموصوف حقيقة بالعام منه اللفظ. ثم بعد ذلك قال: وقد يقال للحكم، يقال إنه عام، من العام؟ الحكم. ليش؟ يقول باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف، بهذا الاعتبار يسمى الحكم عام. أما العام أصلا العام بحسب استحقاقه لابد أن يوصف به نفس اللفظ، أحيانا يوصف الحكم بأنه عام. قال والقصد من الخاص، واضح الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعة أو المتعلق أو المكلف، أو أنه اللفظ الدال على ذلك. أكفل الحالة أولا كن يقول الخاص هو اللفظ، وقال الحكم وقد يطلق على اللفظ. والتخصيص، الآن اتضح المراد من العام، اتضح المراد من الخاص، ما هو المراد من التخصيص، وما هو المراد من التخصص، وما الفرق بينهما، شنو الفرق بين التخصص والتخصيص. هاي الاصطلاحات تفيدنا هم في الأصول هم في غير الأصول من العلوم، دائما هاي نحتاجها، دائما هاي الاصطلاحات ويانا. التخصيص هو عبارة عن إخراج بعض الأفراد من الموضوع بقرينة، بواسطة قرينة، هذا الإخراج يكون بواسطة قرينة، لولا تلك القرينة لكانت تلك الأفراد داخلة في الموضوع. التخصيص هو إخراج بعض الأفراد من الموضوع، وهذا الإخراج يكون بواسطة قرينة، هاي القرينة لولاها، لولا وجود تلك القرينة لكان هذا المخرج، هذا البعض من الأفراد المخرج لكان داخلا في الموضوع، كما في قولك مثلا أكرم كل عالم إلا الفساق، أكرم كل عالم إلا الفساق، فإن كل عالم هذا عام يشمل جميع أفراد العلماء اللي خلي نفرضهم الآن بحسب المثال 100 فرد، أكرم كل عالم إلا الفساق، هاي إلا الفساق هاي قرينة، هاي القرينة أخرجت بعض أفراد الموضوع الفساق اللي نفرضهم مثلا بالمثال 10، فكل العلماء هذا عام، كل عالم هذا عام، فرضنا 10 إلا الفساق هاي قرينة أخرجت بعض الأفراد، قلنا فلتكن بعض الأفراد 10، هذه 10 التي أخرجت بالقرينة لولا تلك القرينة لكانت داخلة في الموضوع، لكانت داخلة في موضوع العام، لكانت مشمولة للحكم الأول. إذا قلنا أكرم كل عالم وسكتنا، حينئذ كل عالم يعني 100، أخرجنا بواسطة القرينة بعض الأفراد اللي هي الآن قلنا بحسب المثال 10، هاي 10 لولا تلك القرينة لكانت داخلة في الموضوع. فالقرينة في الحقيقة خصصت بعض الأفراد وأخرجتهم من الموضوع، فقامت بالتخصيص، اللي التخصيص هو عبارة عن إخراج البعض مما لولا تلك القرينة لكان داخلا، هاي 10 لولا تلك القرينة، لولا قرينة إلا الفساق لكانت داخلة في ضمن العام، في ضمن موضوع الحكم العام السابق اللي هو كل عالم، هذا المراد من التخصيص. المراد من التخصص هو الخروج الموضوعي، يعني خروج بعض الأفراد عن موضوع الحكم، وكانت هذه الأفراد أصلا ليست بداخلة في الموضوع، خروج مو إخراج، خروج بعض الأفراد عن الموضوع التي لم تكن داخلة أصلا، كما في قولك مثلا أكرم كل عالم، هاي أكرم كل عالم هذا حكم عام، خروج زيد غير العالم الجاهل، خروج زيد عن هذا الحكم هذا خروج تخصصي، لأن زيد أصلا خارج عن موضوع الحكم العام، ليس بداخل وأخرجته قرينة لولا تلك القرينة لكان داخله، لا هو من أول الأمر خارج، زيد الجاهل من أول الأمر خارج عن موضوع الحكم العام، فهو خارج موضوعا، أصلا هو ليس بداخل في الموضوع. فالفارق على هذا، الفارق بين التخصص والتخصيص هاي العبارة، الفارق هو أن التخصيص هو الخروج الحكمي، والتخصص هو الخروج الموضوعي بالتخطيط. هاي العشرة علماء اللي أخرجناهم الفساق هم بحسب الموضوع داخلون في موضوع الحكم، موضوع الحكم العام هم داخلون، لكن القرينة أخرجته فهم لم يخرجوا من الموضوع بل خرجوا من الحكم. الحكم هم لا يكون شاملا لهم، أما نفس الموضوع شامل لهم. فالخروج في التخصيص خروج حكمي، يعني الأفراد الخارجة بالتخصيص خارج عن نفس الحكم مع أنها مشمولة للموضوع، خلاف الخروج في التخصص فهو خروج موضوعي. زيد غير العالم، زيد الجاهل خارج عن موضوع العالم، خارج عن موضوع الحكم. كل عالم أصلا وليس بداخل أصلا، فخروج خروج موضوعي. فالفارق بين التخصص والتخصيص أن التخصيص الخروج يكون فيه حكميا، والتخصص يكون الخروج فيه موضوعيا. مثلوا له بمثال، مثلا الأدلة الدالة على حرمة الغيبة، عندنا أدلة دلت على حرمة الغيبة، خرج من هذه الأدلة فردان. الفرد الأول غيبة المظلوم لظالمه، المظلوم إذا اغتاب الظالم هذا خارج ليس بحرام. كذلك خرج من هذه الأدلة غيبة المخالف غير المؤمن اللي هو على غير مذهب الحق، كما أن الأدلة الدالة على حرمة الغيبة ليست بشاملة لغيبة الظالم، هي كذلك ليست بشاملة لغيبة المخالف غير المؤمن. لكن عدم شمولها للظالم، عدم شمول الأدلة الدالة على حرمة الغيبة لغيبة الظالم، هذا خروج تخصيصي. يعني هي غيبة جائزة، غيبة ينطبق عليها حد الغيبة لكنها جائزة، ليس لدلالة بعض الأدلة على جواز غيبة الظالم. هي غيبة وينطبق عليها حد الغيبة، لكن إنما خرجت عن الأدلة الدالة على حرمة الغيبة، خرجت بأدلة خاصة، هاي الأدلة الخاصة استثنت وأخرجت غيبة الظالم، أخرجته على نحو التخصيص. هاي الأدلة صارت بمنزلة القرينة التي أخرجت تلك الغيبة، أخرجت هذا الفرد. فهاي الأدلة الدالة على الجواز شأنها شأن إلا الفساق في هذا المثال المتقدم. شلون أخرجت الفساق عن الحكم بوجوب الإكرام؟ هذه الأدلة الدالة على جواز غيبة الظالم أخرجت الغيبة، غيبة الظالم، عن الأدلة الدالة على الحرمة. لكن هذا خروج تخصيصي لأن نفس الموضوع يشملها، بخلاف غيبة المخالف. غيبة المخالف أصلا ليست بغيبة، مو غيبة جائزة كما في غيبة الظالم. ليش؟ لأن ما ينطبق عليها حد الغيبة، فهي خارجة عن الغيبة موضوعا. فنقدر نقول الظالم لا غيبة له، المخالف لا غيبة له، لكن لا غيبة للظالم بمعنى الخروج التخصيصي اللي الحكم يشملها لولا الأدلة، الحكم يشملها لولا القرينة لأنها داخلة في الموضوع، بخلاف غيبة المخالف. غيبة المخالف هي ذكر العيب لكن لا ينطبق عليه حد الغيبة، لأن أخذ في حد الغيبة، في تعريف الغيبة أخذ أن يكون المغتاب مؤمنا، المغتاب هذا اللي يستغاب هذا لابد أن يكون مؤمن، ذكر عيب المؤمن. فغيبة المخالف أو لن عبر غيبة المخالف، ذكر عيب المخالف هذا خارج عن الغيبة موضوعا، هو ليس بداخل في حد الغيبة في مفهوم الغيبة. فالخروج يكون هنا خروج تخصصي، في الأول يكون خروج تخصيصي، في الثاني يكون خروج تخصصي. هذا معنى التخصص والتخصيص. المصنف أجمل الكلام في التخصص والتخصيص، قال والتخصيص هو إخراج، إخراج هاي همزة التعدية جابها، إخراج يعني مو خروج أصلا، هو مو خارج هو داخل لكن إحنا نخرجه. فالتخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص، يعني لولا القرينة الدالة على التخصيص، لولا القرينة الدالة على التخصيص، لولا قولنا إلا الفساق لكان الحكم شاملا للفساق، شاملا الحكم بوجوب الإكرام شاملا للفساق. فهذا الخروج التخصصي اللي يحتاج إلى مؤنة، إحنا نحتاج حتى نخرج الخروج التخصيصي نحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، نحتاج إلى قرينة، لأن من دون هاي القرينة تكون تلك الأفراد داخلة. فإحنا حتى نخرج الفساق عن وجوب الإكرام كون نقول أكرم كل عالم إلا الفساق، بخلاف المثال الثاني زيد الجاهل غير العالم إخراجه عن الحكم أو قل خروج عن الحكم لا يستدعي مؤونة بيان. مجرد أن نقول أكرم كل عالم هذا يعني عدم دخول زيد في الحكم، فلا يحتاج زيد إلى تنصيص من المتكلم في إخراجه لأن هو أصلا خارج موضوعا، بخلاف التخصيص لما كان داخل في الموضوع يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة من المتكلم حتى يخرجه عن الحكم. والتخصص هو أن يكون اللفظ من أول الأمر، اللفظ أصلا أساسا بلا تخصيص من دون حاجة إلى تخصيص ومؤونة بيان وقرينة دالة على إخراجه، هو أن يكون اللفظ من أول الأمر غير شامل لذلك الفرد غير المشمول للحكم. هذا الفرد اللي أنت ما تريد تشمله بحكمك هو أصلا ليس بمشمول للموضوع، فلا يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى تنصيص لإخراجه لأنه خارج موضوعا. هذا الفرق بين التخصص والتخصيص. ثم قال أقسام العام، بعد أن بين المراد من العام والخاص الآن يبين أقسام العام، فيقول أن العام ينقسم إلى أقسام ثلاثة: العام الاستغراقي والعام المجموعي والعام البدلي. النحو الأول، العام الاستغراقي هو العموم الذي يكون مفاده استيعاب جميع الأفراد. العموم الاستغراقي مثل أكرم كل عالم هو العموم الذي يكون مفاده استيعاب جميع الأفراد في عرض واحد، بحيث يكون الحكم منحلا ومتعددا بعدد الأفراد. فإذا نقول أكرم كل عالم نقول هذا كل عالم هذا عام استغراقي، لأنه هذا الحكم بوجوب الإكرام يشمل جميع الأفراد، جميع المصادق اللي بحسب المثال قلنا هي 100 مصداق، بحيث ينحل الحكم ويكون الحكم هكذا أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا إلى تمام 100، فيكون هذا العموم على سبيل عطف الأحكام بالواو، أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا، فتنحل ينحل الحكم الواحد، هذا الحكم الواحد اللي أنشأناه بقولنا أكرم كل عالم هذا حكم واحد، هذا الحكم الواحد وإن كان هو بحسب الإنشاء حكم واحد لكن بحسب الحقيقة وبحسب الروح هو روحه أحكام متعددة، أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا، فهو عبارة عن أحكام متعددة. هذا العموم إذا استوعب كل الأفراد بنحو يكون هذا الحكم منحلا وينحل إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد، هذا العموم نسميه عموم استغراقي، يستغرق جميع الأفراد على نحو الانحلال. ولأجل الانحلال صار العموم الاستغراقي له طاعات متعددة وعصيانات متعددة، لكل فرد فرد طاعة مستقلة وعصيان مستقل، فإذا أكرم الأول أطاع، وإذا أكرم الثاني أطاع طاعة أخرى، وإذا لم يكرم الثالث عصى، فيكون قد أطاع مرتين وعصى مرة. لكل حكم لكل فرد من أفراد الموضوع هناك طاعة مستقلة وعصيان مستقل كما في هذا المثال. أكرم كل عالم، أكرم كل عالم، أكرم زيد العالم وعمر العالم وبكر العالم وهكذا، وكل واحد من هذه الأفراد إلى إطاعة مستقلة وإلى إكرام مستقل تماما، كما لو يقول الشارع المقدس صم أيام شهر رمضان، شهر رمضان إلى 30 يوم. هذا الحكم الواحد اللي هو أنشأنا بقولنا صوم، هذا حكم واحد في حقيقته في واقعه ينحل إلى أحكام متعددة، صوم اليوم الأول وصوم اليوم الثاني وصوم اليوم الثالث، كل يوم من هذه الأيام إذا امتثل تحققت له إطاعة مستقلة، إذا لم يمتثل تحققت له عصيان مستقل بقطع النظر عن الآخر. عصيان الأمر الأول لا يفسد إطاعة اليوم الثاني، إطاعة اليوم الثالث لا تؤثر على عصيان اليوم الخامس، كل يوم إلى إطاعة مستقلة وإلى عصيان مستقل. إذا كان العام بهذا النحو وإذا كان العام هذا مفاده، يقال عن هذا العام بأنه عام استغراقي. هذا النحو الأول. النحو الثاني العام المجموعي، وهو العموم الذي يكون مفاده استيعاب تمام الأفراد، جميع الأفراد يشترك في هذه النقطة مع العموم الاستغراقي، كما أن العام الاستغراقي يكون مفاده استيعاب وشمول جميع الأفراد، العموم المجموعي أيضا كذلك يكون مفاده استيعاب جميع الأفراد بفارق، لكن على أن يكون كل واحد من الأفراد جزءا للموضوع، بأن يكون هناك موضوع واحد لحكم فارد، ما عندنا غير موضوع واحد وهذا الموضوع الواحد حكمه هو مجموع المصادق، مجموع الأفراد. بالعام الاستغراقي كان عندنا أحكام متعددة، وكل حكم من هذه الأحكام المتعددة موضوع فرد من الأفراد، ويكون هذا الحكم مستقلا عن بقية وعن سائر الأحكام. أما في العام المجموعي العام يلاحظ تمام الأفراد، لكن على أن تكون تمام الأفراد المجموع بما هو مجموع، هذا يمثل موضوعا واحدا لحكم واحد، ما عندنا بالعموم المجموعي إلا حكم واحد، إما يمتثل وإما يطاع، ما عندنا لكل موضوع لكل فرد حكم مستقل عن بقية وعن سائر الأحكام كما في العموم الاستغراقي، عندنا حكم واحد وموضوع واحد، لكن غايته هذا الموضوع الواحد هو مجموع الأفراد بما هو مجموع، بحيث يمثل كل فرد يمثل جزءا من الموضوع الواحد، وعليه فإذا كان موضوع واحد لا تتحقق إلا إطاعة واحدة، شو وقت تتحقق؟ إذا امتثل جميع الأفراد، إذا تحققت جميع الأفراد يكون عندنا إطاعة واحدة. أما العصيان المعصية الواحدة تتحقق إما بترك الجميع وإما بترك واحد، إما بترك الكل وإما بترك البعض الواحد أو المجموعة التي هي ليست بكل. فإطاعة واحدة تحصل بالمجموع، معصية واحدة تحصل بترك البعض أو الكل. هذا مثل الإيمان بالأئمة صلوات الله عليهم، الأمر بالإيمان بالأئمة هو أمر على نحو العموم المجموعي، آمن بالأئمة، هاي آمن بالأئمة إلها إطاعة واحدة، إطاعة واحدة لا تحصل إلا بالإيمان بجميع الأئمة صلوات الله عليهم، ولا تكفي الإيمان ولا يكفي الإيمان ببعضهم بأحد عشر إماما، بل لا بد من الإيمان بتمام الأئمة، حينئذ تحصل الإطاعة الواحدة والمعصية الواحدة لذلك الأمر تتحقق ولو بعدم الإيمان والعياذ بالله بإمام واحد، مجرد عدم الإيمان بإمام واحد هذا يفسد الإطاعة ويحقق المعصية، ولا فرق بين من لم يؤمن بإمام واحد وبين من لم يؤمن بإمامين، في أن كل منهما عصى ولم يمتثل لذلك الأمر الواحد. هذا الأمر الواحد له إطاعة واحدة وله عصيان واحد، هذا المراد من العموم المجموعي. قال أقسام العام، ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به. أولا العموم الاستغراقي، وهو أن يكون الحكم، العموم الاستغراقي أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، هذا ما فرق بينه وبين العموم المجموعي، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم. هذا الفرق، منا ابتدأ الفرق. ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع له عصيان خاص، قول بعد وإطاعة خاصة، كما إلى عصيان خاص إلى إطاعة خاصة. كل فرد من الأفراد، إذا كان العلماء عشرة فقلت أكرم كل عالم على نحو العموم الاستغراقي، فإذا أكرمت عالم من العلماء واحد لك امتثال، إذا لم تكرم الثاني لك معصية، وهكذا الثالث إن أكرمته فطاعة وإلا فمعصية. لكل حكم ولكل فرد من أفراد الموضوع إلى حكم مستقل يمتثل أو لا يمتثل، وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم. ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو أكرم كل عالم، أي أكرم كل عالم يعني كل فرد من أفراد العلماء إلى حكم خاص به، إما أن يمتثل وإما أن يعصى. الثاني العموم المجموعي، وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع، ملاحظين تمام الأفراد، ملاحظين كل الأفراد، لكن على نحو يكون هذا المجموع بما هو مجموع موضوع واحد لحكم واحد. العموم المجموعي، وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا كوجوب الإيمان بالأئمة صلوات الله عليهم، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع. العموم البدلي بيانه يعني فيه شيء يحتاج إلى بيان، كما أنه يرتبط بإشكال يذكر المصنف وجوابه، فهذا نأجل إلى غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.